بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا بعد هذه الفترة التي قضيناها في رمضان وما بعد رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها في طاعته. ونواصل مجلس التفسير الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا، ونحن في سورة عبس، في قول الله عز وجل: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كلا، ذكر أهل العلم أنها تأتي، ويمكن أن تكون لها معان عدة. من هذه المعاني أنها تأتي بمعنى الزجر، الزجر. فالإنسان إذا أتى بما يخالف زجر عن هذه المخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأعمى يريد أن يستبصر الحق وأن يسأل عن الدين، فلم يحتفي به النبي عليه الصلاة والسلام، بل صرف وجهه إلى الملأ من قريش متأولا هدايتهم وصلاحهم. وهذا موجود في الفطرة البشرية، أن الإنسان ربما يجعل وجهه لمن أراد من ورائه الخير، أو أراد تأليف قلبه، ولكن ليس في كل الأحيان يستقيم هذا الأمر. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أعطى رجلا ولم يعطي رجلا آخر، أتى إليه سعد ابن أبي وقاص وقال له: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، أي أن الذي أعطيته غيره أفضل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت. فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. فقال: أو مسلم؟ ثم سكت وسكت. ثم قلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وهو مؤمن، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن. فقال: أو مسلم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحق به منه، خشية أن يكب على وجهه في النار. إذا مسألة العطاء أو مسألة الإقبال على الناس بوجهك، هذه المسألة تخضع لاعتبار دقيق، وهذا الاعتبار هو اعتبار المصلحة. والمصلحة هذه ليست متعلقة بالأهواء، وإنما هي متعلقة بالديانة، متعلقة بالديانة. أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي الرجل وغيره أحق بالعطاء منه، خشية أن يكب على وجهه في النار. إذا المصلحة دي متعلقة بالمزاج والهوى ولا متعلقة بماذا؟ بالنجاة من النار، بالنجاة من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبل على النفر من قريش ثم أعرض عن الأعمى كان يريد من ورائك من وراء ذلك المصلحة. ما هي المصلحة؟ أنه يستقذر أن يجلس مع الفقير الأعمى أو يتأفف أن يجلس معه، لا، وإنما كانت المصلحة مصلحة دينية شرعية بحتة، وهي رجاء أن يهديهم الله فيحدث بهدايتهم هداية خلق كثير. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التأويل، في هذا التأويل: لا تصرف وجهك عن أصحاب الدين المقبلين عليه ثم تقبل على الكفار تبتغي إسلامهم، لا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال له في ذلك السياق: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو حصل الكلام ده إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهنا قال له ربه: كلا، أي لا تفعل ذلك ثانية يا محمد. ولهذا وردت الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الأعمى قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. بل إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره التي خرج فيها من المدينة استعمل هذا الأعمى على المدينة، استعمله أي جعله ماذا؟ أميرا على المدينة. سبحان الله، جعله أميرا على المدينة. كلا، هذا بمعنى الزجر بهذا التأويل الذي ذكرت. ويمكن أن تكون كلا بمعنى حقا، وكلمة حقا إنما هي تأييد لمضمون كلام قد سبق وكلام سيأتي. لما تتكلم بكلام أقول لك حقا، إذن كلمة حقا فيها معنى التأييد والتصديق لما سبق من كلام ولما سيأتي من كلام. ما الذي سبق من كلام؟ إنه الآيات. فهذه القصة حق، وهذه الآيات التي ذكرها ربنا في القرآن حق. بل إن الآيات التي ستلي بعد ذلك كلها حق، والحق لأنها من عند الله، فكل ما كان من عند الله فهو حق. قال الله: وقل الحق من ربكم. إذن صفة الحق أنه من عند الله. وقال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحق الثابت، فحقا أي صدقا، صدقا. إنها تذكرة، إنها تذكرة، الضمير هنا يعود على الآيات التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن، تعود على كلام الله عز وجل، تعود على الوحي الكريم. فهذه الصحف التي كتبت فيها الآيات كلا إنها تذكرة، أي موعظة، لما اشتملت عليه من الحكم الباهرة والعلوم النافعة والقصص الرائعة، فهي حقا تذكرة. لكن من الذي يتذكر بهذه التذكرة؟ لا يتذكر بها إلا أصحاب القلوب، لا يتذكر بها إلا أصحاب القلوب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. فإثبات القلب للإنسان دلالة على إثبات استفادته بالمواعظ. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، والخوف محله القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. وذكر ربنا عز وجل الخشوع، وذلك عندما ذكر قصص بعض الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى: وكانوا لنا خاشعين. والخشوع محله القلب. إذا لا يتعظ ولا يتذكر إلا صاحب القلب، إلا صاحب القلب. إذا كلا إنها تذكرة، فالضمير هنا يعود على الصحف، يعود على الصحف. وسمى القرآن صحفا، وهذا من باب الحمل على المعنى، هذا باب في اللغة دقيق يسمى الحمل على المعنى. لم يقل كلا إنه، فالقرآن يشار إليه بالضمير الهاء كلا إنه، ولكن لأن القرآن صحف فقال كلا إنها تذكرة. من ذلك عندما تقول: هل قرأت الكتاب؟ تقول: قرأتها، قرأتها. الجواب: قرأته، ولكن تقول قرأتها، أي قرأت صحف الكتاب. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، أي من شاء الله تعالى له أن يتعظ وأن ينتفع بالقرآن ذكر القرآن فانتفع به. إذن هناك أناس يقرؤون القرآن لا ينتفعون به. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ثم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يا سبحان الله، مع أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويقطعون الليل قياما ويبكون عند قراءة القرآن، ومع ذلك لم يتعظوا بهذا القرآن ولم ينتفعوا بهذا القرآن. ذكر ربنا عز وجل في سورة البقرة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالقرآن واحد، فهناك من ينتفع بالقرآن فيهتدي، وهناك من لا ينتفع بالقرآن فيغوى ويرتكس والعياذ بالله. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله. إذن سورة يسمعها قوم فيزدادون بها إيمانا، ويسمعها قوم فيزدادون بها ماذا؟ كفرا ونفاقا. فكذلك القرآن، هناك أناس كثر يقرؤون القرآن ولكن لم ينتفعوا به، لم يقفوا عند أحكامه، لم يعملوا به، لم يتدبروه، وإنما كانوا يتكلمون به كما يتكلم أحدهم من الكلام. سبحان الله، يتكلمون بالقرآن كما يتكلم أحدهم بالكلام، لا يراعي له حرمة ولا يطبق له حكمة ولا يلين له قلبا. فيا سبحان الله، كيف يستفيد هذا المسكين بالقرآن؟ ولذلك يعني لو أن الناس اجتهدوا في الاجتماع على القرآن من أجل التلذذ به ومن أجل الاستئناس بحلاوته، وهذا لن يكون إلا بالعمل به، لكان ذلك دليلا على الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أيرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ وهناك لفظ: أيرفع العلم ونحن نقرئ القرآن نساءنا وأبناءنا؟ بيوت المسلمين ينبغي أن يقرأ فيها القرآن، ولكن ليس المقصود أن نفتح القرآن الصبح بركة 5 دقائق الشيخ يقرأ نص ربع ورضا ونوم قلبين، زي السواق بتاع العربية أول مشوار الصبح لابد يعمل إيه؟ يشغل القرآن شوي عشان ربنا يرزقنا ويدينا البركة بتاعة اليوم ده. والآن في الحفلات سواء الزواج أو غير الزواج يبدأهم الحفلة بقراءة آيتين، وبعدين المغنواتي يبدأ يقول أسماء الله الحسنى عشان ربنا سبحانه وتعالى يحل علينا البركة وتبقى أيام سعيدة مفترجة. هذه معاني صعبة جدا، جعلنا دين الله عز وجل عبارة عن خانات بنحاول ان احنا نسد كل خانة. بالضبط زي الموظف المطلوب منه يعمل كل يوم 3 وظائف، طب لو خلصهم في ساعة يقعد طول اليوم يقرأ جورنان ويحل الكلمات المتقطعة، وبعد ما يحلهم يمسحهم بالأستيكة ويحلهم تاني، وبعد وهكذا. ما فاضي، ما فاضي، خلص المطلوب منه قاعد فاضي. هل المسلم المطلوب منه خانات محددة يقوم بملئها زي الناس اللي بيعملوا الجدول اليومي عنوانه حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، ماشي، ويوم عامل بقى جدول بقى هل حوالي 20 نقطة كل نقطة ب5 درجات، هل زرت مريضا، هل وصلت الرحم، هل رددت السلام، هل سعيت في قضاء مصلحة، هل 20 نقطة، هل قرأت ورد اليوم؟ طب بعض الناس ما قرأش بس قبل ما ينام لابد يقفل جدول، يعمل ايه؟ يقرأ الجزء بتاعه في 3 دقايق بعينه بسرعة يكون مخلص الجزء عشان لما يجي يقفل الخانة يعمل على علامة ايه؟ صح، ويبقى التقدير بتاعه في النهاية ممتاز. هذه المسألة تضر كثيرا، ما ان بعض الناس بارك الله فيهم يجتهدون في جمع الشباب ويوزعون عليهم مثل هذا الجدول ويقولون هذا من باب الإلزام التربوي. في الحقيقة هم لا يلزمونهم تربوية وإنما يمسخونهم إيمانية بممسوخ، بقى زي الموظف عاوز يسدد الخانات. لابد أن يكون الإيمان متدفقا لا واقفا، ولابد أن تكون معاني الإيمان متجذرة حتى تشعر بحلاوتها، وأن تكون متجذرة أن تكون صلبة جدا في القلب، لا يمكن أن تنخلع ولا يمكن أبدا أن تنفك عنك أو أن تنفك أنت عنها، لا يمكن. ودي معنى العقيدة كما قلت لكم من قبل، هذا المعنى إن العقيدة فيها معنى الصلابة والقوة، فيها معنى الصلابة والقوة، دي معنى العقيدة. لأن العقيدة فعيلة من الفعل عقد بمعنى صلب واشتد وقوي، فكيف يعيش الناس بغير عقيدة؟ وكيف يسطحون عقيدتهم بحيث تكون هذه العقيدة كذرات القش التي إذا أتى ريح بسيط ذرتها في الهواء؟ ما ينفعش، لابد أن تكون العقيدة قوية. من أعظم أسباب قوة العقيدة قراءة القرآن، التذكر بالقرآن، الاتعاظ بالقرآن، العرض على القرآن، أن تقرأ القرآن أنه رسالة لك من الله، ربنا عز وجل أرسل لك رسالة، القرآن ده رسالة، كل رسالة. ماذا تصنع برسالة ربك؟ ماذا تصنع بها؟ أتجعلها خلف ظهرك أم تقبل عليها بقلبك؟ هذا هو. ولهذا من أراد الله تعالى به الخير والهداية وثقه إلى الاتعاظ بالقرآن والتذكر به والعمل به، وهذا قول الله عز وجل: فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره. ثم قال في صحف مكرمة، أي هذا القرآن مكتوب في صحف مكرمة. مكرمة وصف للصحف، مكرمة وصف للصحف. وقيل صحف القرآن كانت مكرمة لأنها أتت من الكريم، فكل ما أتى من الكريم فهو مكرم، سبحان الله، هذا معنى. وقيل المكرمة لأن الذين كتبوها وحملوها هم الكرام من الملائكة، ولذلك سميت هذه الصحف بالمكرمة. وقيل لما اشتملت عليه من معان جليلة وفوائد رفيعة ومواعظ وحكم وقصص وعبر كانت مكرمة يكرم بها الإنسان عند قراءتها. فأفضل الناس كرما الذين يقرؤون القرآن فينتفعون به، دول أفضل الناس كرما الذين يقرؤون القرآن فينتفعون به. ثم قال مرفوعة، ده وصف تاني لإيه؟ للصحف، أنها مرفوعة. قيل مرفوعة لأن الله تبارك وتعالى عندما أذن بكتابتها فإنها كتبت في السماء، وهذا قول من الأقوال. وهذا القول ليس معناه أن جبريل نقل القرآن من الصحف، لا، وإنما نقل القرآن سماعا من الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكلمة مرفوعة للدلالة على الرفعة المكانية في السماء، هذا قول. القول الثاني أن هذه الصحف لما اشتملت عليه من حكم ومواعظ ونصائح وأحكام فهي رفيعة القدر، رفيعة القدر، فهي مرفوعة من الرفعة. يا سلام، إذا القرآن ده رفيع القدر جليل، عشان لما تيجي تقرأه لابد أن تتصور هذه المعاني وأن تعيش مع هذه الدلالات. وقيل مرفوعة أي منزهة عن الدنس والخطأ والعيب والاختلاف، فالقرآن لا اختلاف فيه ولا اضطراب. أما الذين يسوقون الاختلاف في آي القرآن إنما أفضى بهم الظن السيء إلى تصور هذا الاختلاف. القرآن ما فيش فيه اختلاف، ليس فيه اضطراب. وهناك كتب تكلمت عن الآيات التي يتوهم الناس فيها الاختلاف، زي رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، يبقى ده اختلاف، مرة المشرق ومرة المشرقين ومرة المشارق، يبقى القرآن في اختلاف. هناك من أهل العلم من جمعوا مثل هذه الآيات وفندوها وبينوا أنه لا اختلاف في هذه الآيات، من القدامى الإمام السيوطي عليه رحمة الله، وأقدم منه الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة، وأحدث منهم الإمام الشنقيطي له رسالة مفردة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب. فهذا الكتاب لا اضطراب فيه، قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الاختلاف سمة كلام البشر، الاختلاف سمة كلام البشر، أما كلام رب البشر لا اختلاف فيه. البشر يتصور فيهم الاختلاف في الأقوال أو في الأحوال، هذا متصور فيه. ممكن الإنسان يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا أو بعد غد، كما قال أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف: ويحك يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أذكر الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. إذا ممكن بدأ فيه اختلاف، ما الرجوع عن القول اختلاف. الإمام الشافعي عليه رحمة الله له في بعض المسائل له قولان، قول في القديم وقول في الجديد. ربما يقع ذلك للبشر، بل إن البشر قد تقع له الأحوال المختلفة، قد يحب الشيء في وقت ثم يبغضه في وقت آخر. ممكن مثلا في أوقات تحب تشرب العصير البارد وفي وقت آخر لا تقرب العصير البارد، أليس كذلك؟ في الصيف القائض تحب العصير أو الماء البارد، لكن عند اشتداد البرد فإنك لا تقربه. سبحان الله، هنا اختلاف الأحوال. فالإنسان تختلف أقواله وتختلف أحواله، أما رب البشر فلا يختلف كلامه. فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله، منه نزل تكلم به حقيقة، تكلم به حقيقة. والقرآن يتكلم به الناس بأمر الله حتى يأذن الله في آخر الزمان بماذا؟ برفعه، فيرفع القرآن في آخر الزمان. وهذا بدايات أن يضرب السوء جنبات الأرض حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن الصحف وصفت بأنها نمرة واحد مكرمة، اثنين أنها إيه؟ مرفوعة. الوصف الثالث مطهرة، مرفوعة مطهرة. قيل مطهرة لأن الملك كتبها ونزل بها، والطاهر لا يحمل إلا الطاهر فهي مطهرة. وقيل مطهرة أي تطهر من قرأها من العيب والذنب والدنس. يبقى من أعظم أسباب طهارة النفوس قراءة القرآن. إذن الذي يقرأ القرآن ولم يتغير بالقرآن، إذن الإشكال في القرآن ولا في قارئ القرآن؟ في قارئ القرآن. كنت في جنازة منذ أيام، نسأل الله تعالى أن يرحم المسلمين، ونحن ندفن المتوفى إذا بقوم يجلسون وشيخ يقرأ لهم. حقيقة كان صوته مليحا وكانت الآيات جميلة، فقلت سبحان الله، يقرأ كتاب الله ولكن همه الأعظم على ماذا؟ على 10 جنيه اللي يأخذهم في الآخر. يعني لا يتأمل القرآن ولا تدبر القرآن. أنا واقف وأعد وأذني مع القارئ، قرآن جميل حلو ما شاء الله. يعني لو قيل لهذا الرجل نزنك ذهبا بما قرأت، والله المفترض يقول لا، إعظاما لما حمل. ولكن في الآخر أيام زمان كانوا بيدوهم من الناس، يعني مش فلوس، كان الناس عندها خير كبير وعندها فران وبتخبز وبتعمل، فكانوا بيدوهم قرص. دلوقتي ما عادوش لا بيخبزهم ولا أفران، فبيدوهم إيه؟ فلوس. وكان بعض الناس قديما كل خميس لابد الناس تجيب له النصيب بتاعه حتى لو ما قراش، يقول القرص ولو ما قرتش عشان ربنا رحم الميت. يبقى كأن الميت ده ربنا يكرمه ببركة ان هو يروح يقراله. طب لما راحش قراله اللي يحصل؟ يروح له البيت والمعلوم ياخده في البيت برضه عشان يحصل الميت الايه؟ البركة. لا، فالملك الطاهر هو الذي حمل القرآن، والذين يقرؤون القرآن تطهر نفوسهم به، تطهر نفوسهم به. أمر عجيب يا إخواني. لماذا كان الكبر في أصحاب الخيل والتواضع في أصحاب الغنم؟ ليه؟ أهل العلم لهم تأويل في ذلك. هذا التأويل مفاده أن أهل كل صنعة يتأثرون بصنعتهم في أخلاقهم، يعني كل مهنة بتأثر في أصحابها. الرجل بيتعامل مع الخيل، الخيل دايما راسه مرفوع لفوق وعاوز تعامله كده بطريقة معينة، تعامله انه هو أحسن من ابنك، تدي له فرس، تمسح رقبته، تدلك رجليه، تعمل مش عارف ايه. ده في الحقيقة اللي عنده فرس هو خدام عند الفرس عشان الفرس يبقى كويس معاه، فبالتالي ربما يأخذ شيئا من أخلاق الخيل. طب اللي بيشتغل عند الغنم، لأن الغنم من طبعها أنها ليس فيها فخر ولا تحتاج زيادة رعاية ولا معاملة، بل إن القليل يكفيها، فيها التواضع فيها الزهادة. لو رميت لهم شوية ربة ماشي، شوية عيش ماشي، شوية بلاستيك ماشي، أي حاجة ترمهم لها ماشي، فهذا تواضع. ولو تأملت يا أخي أصحاب الحرف وأرباب الصناعات لوجدت أن صناعتهم ربما تضفي على أخلاقهم شيئا من التأثير. سبحان الله، انظر إلى هذه الفائدة وتأملها، ربما تنتفع بها في حياتك. فإذا كان أرباب الحرف الذين يلتصقون بحرفهم يتأثرون بالحرفة في أخلاقهم، فما بال أصحاب القرآن لا يتأثرون بالقرآن في أخلاقهم. سبحان الله، فمن إخواني المسألة دي. لقد صنف بعض أهل العلم كتبا في أخلاق حملة القرآن، من هؤلاء الإمام الآجري عليه رحمة الله، ومنهم الإمام النووي عليه رحمة الله. فحملة القرآن ينبغي أن يتأدبوا بأخلاق القرآن، والقرآن كله يهدي للتي أقوم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالذي هو أقوم في الشرع والحكم والموعظة والهدي والدل والخلق والصفة، فإن القرآن يهدي إليه. إذا من أعظم وأجل ما ينتفع به الإنسان أن ينتفع بالقرآن. فإذا لم ينتفع بالقرآن مع أنه ينادي على نفسه بأنه من أهله، فهذا من أعظم الناس كسرى. إذا الصحف وصفت بثلاث أوصاف: مكرمة ومرفوعة ومطهرة. قال تعالى: بأيدي سفرة. هذه الصحائف بأيدي سفرة، قيل يقرؤونها وقيل يكتبونها، والسفرة قيل هم الملائكة. الملائكة كانوا سفرة لأنهم يبينون الأمر عن الله عز وجل بما يحملونه من الوحي. ومنه سمي السفير سفيرا لأنه يبين الرسالة ويوضحها. ومنه إذا ألقت المرأة حجابها سميت بماذا؟ بأنها سافر أو سافرة، لأن شكلها قد بان واتضح. فكذلك السفرة هم الذين يبينون الأمر ويوضحونه، فقيل هم الملائكة، وقيل هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الملك هو الذي أبان عن الله عز وجل ليلقيه إلى رسوله، فإن الصحابة هم الذين بينوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلقوه إلى غيرهم. ومنه سمي السفر سفرا، السفر أي الكتاب، فسمي الكتاب سفرا لأنه يوضح ما فيه ويبين معانيه. ثم قال سبحانه وتعالى: كرام بررة. كرام بررة على التأويلين، هم الملك أو هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم كل من اتعظ وتذكر بالقرآن. ولماذا سموا بالكرام؟ قيل سموا بالكرام لأنهم لا يعصون الله عز وجل. الملك لا يعصون الله، والصحابة الأصل فيهم طاعة الله عز وجل. ثم قال بررة من البر، وقيل البر هو التنزه عن مواقعة الإثم، ومنه البار، البار أي المطيع الذي لا يذنب. فينبغي لصاحب القرآن أن يكون من أهل الطاعة، وأن يكون برا كريما بأيدي سفرة كرام برا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو له حافظ كان مع الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو يتعتع وهو عليه شديد كان له من الأجر أجران، كان له من الأجر أجران. ومعلوم أن كلمة الحفظ ليس معنى الاستظهار، ولكن معنى كلمة الحفظ العناية والرعاية، العناية والرعاية. إذا ليس المقصود بالحديث من قرأ القرآن ولو حافظ أي استظهره، ولكن المقصود بذلك ماذا؟ أي اعتنى به ورعاه، يعرض نفسه على الآيات ويعمل بهذه الآيات. وأيضا قوله من قرأ القرآن، ليس المقصود بالقراءة هو أن تقرأ ألفاظه، ولكن القراءة لها مفهوم واسع جدا. من أعظم هذه المفاهيم أن القراءة تتضمن معنى العلم، اثنين الفهم، ثلاثة العمل. القراءة تتضمن الثلاث معاني دي، العلم والفهم والعمل. ولذلك كان من الصحابة من يطلق عليهم ماذا؟ القراء. فهل القراء الذين يستظهرون القرآن أي يحفظونه فقط؟ لا، المقصود بالقراء أي العلماء العاملون، العلماء العاملون. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط، ولكن نقف عند هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.